الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم تسليما كثيرا اما بعد اخواني في الله يقول الامام البرجهان رحمه الله تعالى في الفقره واذا سمعت الرجل يطعن على الاثار ولا يقبلها او ينكر شيئا من اخبار رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فاتهمه على الاسلام تمام يعني مداخله خفيفه قال الشيخ الفوزان عند قوله فاتهمه على الاسلام لان من معنى شهاده ان محمدا رسول الله طاعته وطاعته فيما امره وتصديقه فيما اخبره واجتناب ما نهى عنه وجزاه وان لا يعبد الله الا بما شرع انتهى المراد اذن نتهمه على الاسلام لما يرد اثار رسول الله انه طعن في شهاده ان محمدا رسول الله قال اتهمه على الاسلام فإنه رجل رديء القول والمذهب قال وإنما طعن على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه هنا وإنما طعن جاء في نسخة الشيخ ولا يطعن على رسول الله ولا على أصحابه طبعا هذا النص ولا يطعن يعني أيضا في السياق الفقرة من قوله هنا وإنما يطعن لما سيأتي الآن انظروا كيف يعني يستقيم الكلام بهذه اللفظة التي في نسخة الشيخ الفوزان وهكذا هي في نسخة الشيخ المديني رحمه الله قال ولا يطعن على رسول الله وأصحابه لماذا لا يطعن على رسول الله أو ولا يطعن لماذا؟ لأنه إنما عرفنا الله وعرفنا رسول الله وعرفنا القرآن وعرفنا الخير والشر والدنيا والآخرة بالآثار إذا لا يطعن على رسول الله وأصحابه الآثار جاءت منهم وبالآثار عرفنا الله ورسوله وعرفنا الدنيا والآخرة وعرفنا الخير والشر وعرفنا القرآن والسنة هكذا نعم هنا قال الشيخ الفوزان حفظه الله يعني بالآثار أي بالآثار التي رواها الرسول الله فالذي يطعن يعني فيهم يطعن في الشريعة لأنها من رواية رواة كذبة يعني على هذا القول وغير موثوقين وهذا هو قصد اليهودي والمجوس يدسون على المسلمين جماعة يسبون الصحابة وقصدهم أن يبطلوا الشريعة لأنهم إذا أبطلوا حملتها ورواتها وطعنوا في أفضل الأمة كان طعنهم في غير الصحابة من باب أولى نعم انتهى وقال الشيخ النجمي رحمه الله في تعليقه على شرح السنة والطعن في الشهود هي طعن في القضية والصحابة شهودنا والقرآن يشهد لهم بأنهم كانوا على خير وبأنهم حملوا الإسلام بأمانة وصدق وإخلاص وبلغوه إلينا غضا من غير زيادة ولا نقص فمن طعن فيهم فقد طعن في الإسلام يا أخواني نقف هنا في هذه الفقرة وقفاتهم اعلموا بارك الله فيكم أن الطاعنين في آثار رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم بربها وعدم قبولها صنفان الصنف الأول القرآنيون الذين يزعمون أنه لا حاجة بنا إلى السنة ويردون السنة في كل الصنف الثاني أهل الكلام الذين يردون بعضا ويؤمنون ببعض يعني يردون ما خالف عقولهم الكاذبة في نظرهم ويقبلون ما وافق عقولهم الكاذبة ينظر تعليق الشيخ عبد الحميد على شرط السنة. قال الشيخ الأزهري وقال الشيخ الأزهري في الشريعة: ينبغي لأهل العلم والعقل إذا سمعوا قائلا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في شيء قد ثبت عند العلماء، تعارض إنسان جاهل فقال لا أقبل إلا ما كان في كتاب الله تعالى، قيل له أنت رجل سوء وأنت ممن يحذر منك النبي صلى الله عليه وسلم وحذر منك العلماء، وقيل له يا جاهل إن الله أنزل فرائضه جملة وأمر نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يبين للناس ما أنزل إليك منه. قال الله عز وجل: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فأقام الله تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام مقام البيان عنه وأمر الخلق بطاعته ونهاهم عن معصيته وأمرهم بالانتهاء عما نهاهم عنه. فقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ثم حذرهم أن يخالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال عز من قائل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت فيسلموا تسليما. ثم فرض على الخلق طاعته في 130 موضعا من كتابه تعالى. وقيل لهذا المعارض لسنن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: يا جاهل، قال الله تعالى: واقيموا الصلاه واتوا الزكاه، اين تجد في كتاب الله تعالى ان الفجر ركعتان وان الظهر اربع والعصر اربع والمغرب ثلاث وان العشاء الاخره اربع؟ اين تجد احكام الصلاه ومواقيتها وما يصبحها وما يبطلها إلا من سنن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومثله الزكاة؟ أين تجد في كتاب الله تعالى من 200 درهم 5 دراهم، ومن 20 دينارا نصف دينار، ومن 40 شاة شاة، ومن 5 من الإبل شاة، ومن جميع أحكام الزكاة؟ أين تجد هذا في كتاب الله؟ وكذلك جميع فرائض الله التي فرضها الله في كتابه لا يعلم الحكم فيها إلا بسنن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا قول علماء المسلمين، من قال غير هذا خرج عن ملة الإسلام ودخل في ملة الملحدين، نعوذ بالله من الضلالة بعد الهدى، انتهى كلامه رحمه الله. وهو كلام الله يكتب بماء الذهب، ويعني هناك تعليقان على كلام الشيخ الأزهري. قوله: وأنت ممن يحذر منك النبي صلى الله عليه وسلم، نقول نعم. روى أحمد عن النقدان بن محمد الكري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. ورواه الترمذي، يعني هذا فيه ذم من رسول الله عليه الصلاة القرآن الضال المضل. ورواه الترمذي بلفظ: لا أوتين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه أمر مما أمرت به أو مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول: لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. وقول الإمام العاجزي: وحذر منها العلماء، نقول نعم. قال عمر بن عبد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إياكم وأصحاب الرأي، فإنهم أعداء السنن، أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا. وقال أحمد بن حنبل كما في الرواية بالوصف: من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى أبي وسلم فهو على شفا حلبة. وقال أبو نصر بن سلمان الفقيه فيما أخرج الحاكم: ليس شيء أثقل على أهل الإلحاد ولا أبغض إليهم من سماع الحديث وروايته في إسناده. وروى الحاكم عن محمد بن إسماعيل الترمذي قال: كنت أنا وأحمد بن الحسن الترمذي عند إمام الدين أبي عبد الله أحمد بن حنبل، فقال له أحمد بن الحسن: يا أبا عبد الله، ذكروا لي ابن أبي قتيبة بمكة أصحاب الحديث، فقال: أصحاب الحديث قوم سوء. فقال أحمد بن حنبل، أو قال أحمد بن حنبل وهو ينظم ثوبه ويقول: زنديق زنديق، حتى دخل البيت. ومعلوم بارك الله فيكم أن بغض أهل البدع لأصحاب الحديث إنما هو بسبب ما يحملون إلى الأمة من آثار الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم التي تهدم بدعهم، فلذلك أبغضوا تلك الآثار وأبغضوا حملتها. روى الحاكم عن أحمد بن سنان القطار قوله: ليس في الدنيا مبتدعا إلا وهو يبغض أهل الحديث، فإذا ابتدع الرجل نزعت حلاوة الحديث من قلبه. وينظر شرح الشيخ عبد الحميد الحجوري حفظه الله على شرح السنة. هذه بارك الله فيكم. الفرق بين طريقة أهل السنة وطريقة أهل الأهواء، يعني الفرق بين هاتين الطريقتين هو اتباع الآثار. تأمل بارك الله فيك في الطريقتين فتعرف الفرق جليا. أما طريقة أهل السنة قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في العقيدة الواسطية: ومن طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم باطلا وظاهرا، واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويخبرون كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس، ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم على هدي كل أحد. ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة. انتهى. وإن قلت: فما طريقة أهل الأهواء؟ الجواب: قال الطاهوني رحمه الله في عقيدة السلف أصحاب الحديث: وعلامات البدع على أهلها بادية ظاهرة، وأظهر آياتهم وعلاماتهم شدة معاداتهم لحملة أخبار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واحتقارهم لهم وتسميتهم إياهم حشوية وجهالة وظاهرية ومشبهة، اعتقادا منهم في أخبار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنها بمعزل عن العلم، وأن العلم ما يلقيه الشيطان إليهم من نتاج عقولهم الباطلة، ووساوس صدورهم المظلمة، وهواجس قلوبهم الخالية من الخير، إلى آخر كلام. وإذا أخواني يدخل أيضا في الطاعنين في آثار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ينكر خبر الآحاد في باب الإيمان والعقيدة، أليس كذلك؟ بلى، فإنهم يردون أخبار رسول الله وهي ثابتة في الصحيحين أو في أحدهما، ومما يتعلق بالإيمان والعلميات والعقائد والتوحيد والأمور الغيبية. نعم، يقول إنها من خبر واحد، لا بد أن يكون الخبر متواترا. قال ابن ابن القيم كما في مختصر الشواهد، وقد ذهب جماعة من أصحاب أحمد وغيرهم إلى تفسير من يجحد ما ثبت لخبر واحد العدل، والتفسير مذهب إسحاق بن راهوي انتهى. وقال أيضا في موضع آخر ولهذا كان جميع أئمة الحديث الذين لهم لسان صدق في الأمة قاطعين بمضمون هذه الأحاديث، شاهدين بها على رسول الله، جازمين بأن من أنكر مضمونها فهو كافر. وقال أيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم أدى هذا الدين إلى الواحد فالواحد من أصحابه ليؤدوه إلى الأمة وينقلوه عنه، فإذا لم يقبل قول الراوي لأنه واحد رجع هذا العيب إلى المهدي. إذا يعني رددت خبر الواحد إذا رددت يعني طعمت القصير عليه الصلاة والسلام، لأنه علم الناس واحدا واحدا وأرسلهم إلى الأقصى واحدا واحدا. نعم. قال وإذا لم يقبل قول الراوي لأنه واحد رجع هذا، أو فإذا لم يقبل قول الراوي لأنه واحد رجع هذا العين إلى المؤدي، المؤدي نعم رسول الله يؤدي إلى الصحابة وهم يؤدون إلى الأمة. قال نعوذ بالله من هذا القول والاعتقاد القبيح. قال أيضا ويدل عليه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعث الرسل إلى الملوك، إلى كسرى وقيصر وملك الإسكندرية وإلى أكيدر دومة وغيرهم من ملوك الأطراف، وكتب إليهم كتابا على ما عرف ونقل واشتهر، وإنما بعث واحدا واحدا نروح على أحد الآحاد من هذه الروم إلى الله وإلى التوحيد، يعني في أعظم يعني المدعو إليه التوحيد أخيرا، فأرسل مئات وألوفا في الدعوة إلى الله حتى يعني يطمئن المخاطبون بخبر الخبر المتواتر كما أيضا المعتزلة ومن نحى نحوهم. قال وإنما بعث واحدا واحدا ودعا إلى الله تعالى، ودعاهم إلى الله تعالى والتوصية برسالته لإلزام الحجة وقطع العذر لقوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وهذه المعاني لا تحصل إلا بعد وقوع العلم ممن أرسل إليه بالإرسال والمرسل. نعم. وأن الكتاب من قبله والدعوة منه صحيح. غير عندما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن وقبل منه أهل اليمن الدعوة إلى الله وإلى التوحيد وإلى يعني ما يكون من أمور الغيب أن يؤمن الإنسان به، كل هذا من خبر الآحاد. ولم يقل أهل اليمن لا نقبل قول معاذ حتى يرسل الرسول صلى الله عليه وسلم ألوفا من الناس فيتضافر بهم الخبر ويتواتر فحينئذ يتم قتله. لا. نقل ابن القيم أيضا رحمه الله الإجماع على قبول خبر الواحد، فقال انعقاد الإجماع المعلوم المتيقن على قبول هذه الأحاديث وإحداث صفات الرب بها، فهذا لا يشك فيه من له أقل خبرة بالمنقول، فإن الصحابة رضي الله عنهم هم الذين رووا هذه الأحاديث وتلقاها بعضهم عن بعض بالقبول ولم ينكرها أحد منهم عمن رواها ثم تلقاها عنهم جميع التابعين من أولهم إلى آخرهم، فمن سمعها منهم تلقاها بالقبول والتصديق لهم، ومن لم يسمعها منهم تلقاها عن التابعين كذلك، وكذلك تابع التابعين مع التابعين. هذا أمر يعلمه ضرورة أهل الحديث كما يعلمون عدالة الصحابة وصدقهم وأمانتهم ونقلهم عن نبيهم صلى الله عليه وسلم كنقلهم الوضوء والغسل من الجنابة وأعداد الصلوات وأوقاتها ونقل الأذان والتشهد والجمعة والعيدين، فإن الذين نقلوا هذا هم الذين نقلوا أحاديث الصفات. نعم يعني لا فرق بين الأحكام العملية يعني من الطهارة ومن الجنابة وعدد الصلوات، هذه الأحكام العملية وأحاديث الصفات، لأن المعتزلة مثل يقول يقبل القول الواحد في العمليات والأحكام ولا يقبل في العلميات والعقائد، وهذا يعني تفريق بين المتماثلات كما تعلمون، لأن دين الله واحد وشرع الله واحد، أحكام وعقائد. قال فإن الذين نقلوا هذا هم الذين نقلوا أحاديث الصفات، فإن جاز عليهم الخطأ والكذب في نقلها جاز عليهم ذلك في نقل غيرها مما ذكرناه، وحينئذ فلا وثوق لنا بشيء نقل لنا عن نبينا البتة، وهذا انخلاف من الدين والعلم والعقل، على أن كثيرا من القاطفين في دين الإسلام قد طردوه وقالوا لا وثوق لنا بشيء من ذلك البتة. انتهى وينظر أيضا تعليق الشيخ عبد الحميد على شرح السنة. نكتفي بهذا، نسأل الله من فعل أن نفعنا وأن يرزقنا علما ينفعنا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.